يأتي بها على نظمها المعروف، لأنه مناط البلاغة والإعجاز، فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به، ويبني على الأول إن سهى بتأخيره. يعني يبني على الأول، ربما يخطئ بعض الصغار ويخطئ بعض الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يفعل هذا، ماذا نسي؟ أخذ الرحمن الرحيم من البسملة وترك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعد ذلك تذكر، هل يعيد من البسملة أم يعيد من الحمد لله؟ يعيد من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم. ويبني على الأول إن سهى بتأخيره ولم يطول الفصل، ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل. يعني نحن ما زال في القراءة وأخطأ، فإنه يستطيع أن يبني على قراءته الصحيحة وعلى ترتيبه الصحيح ويتمم القراءة. أما إذا طال الفصل وكثر الوقوف فينبغي عليه أن يستأنف قراءة جديدة وأن يبدأ بالفاتحة من جديد. ويجب رعاية موالاتها. ما معنى رعاية الموالاة؟ لقد عرفنا الموالاة في الوضوء، وعرفنا الموالاة في الوضوء أنه ينبغي على المرء إذا ما أراد أن يتوضأ أن يغسل، أن لا يغسل، يعني يغسل القسم الثاني من أركان الوضوء، مثلا غسل وجهه وبعد ذلك أراد أن يغسل يديه، إذا لم يجف الوجه ما زال مرتبا هذا العمل. أما إذا جف الوجه هل يوجد موالاة؟ إذا وجد فاصل هل يوجد موالاة؟ نعم. فكذلك في الفاتحة لا يقول الحمد وبعد ذلك يسكت سكوتا طويلا لله وبعد ذلك يسكت ثم يقول رب، أو يأتي بآية آية الحمد لله رب العالمين، يشعر السامع بعد ذلك أنه ترك القراءة وبعد ذلك يعود إليها، كل ذلك لا يصح. ويجب رعاية موالاتها، أي لا يسكت ما بين الآيات إلا من أجل النفس الذي يأتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا فاصل طبيعي لا يشعر السامع أنه انقطع عن القراءة الأولى. قال بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع. من أين جاءت الاتباع؟ النبي عليه الصلاة والسلام دائما عندنا حديث نضعه نصب أعيننا، صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلاتنا مأخوذة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجنا مأخوذ عن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال خذوا عني مناسككم. إذن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولخبر أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقطعها تخلل ذكر وإن قل. جاء على نفسه مثلا عندما وصل إلى نصف الفاتحة أن يدعو الله تبارك وتعالى بذكر، هذا يجوز في خارج الصلاة. أما هو أن يقطع الفاتحة بذكر ولو كان دعاء، هو الذكر والدعاء في حقيقته لا يقطع الصلاة، ولكنه يقطع موالاة الفاتحة، وكأنه أشعرنا بأن هذا الدعاء هو جزء من الفاتحة، لذلك لا يصح. طيب يا ترى السكوت حكمه، هل حكم السكوت كحكم الكلام في أثناء الفاتحة؟ نعم، السكوت الطويل حكمه كحكم النطق بغير الفاتحة. قد يسأل سائل عن بعض السكوتات أو الكلام الذي يكون ضمن الفاتحة ومع ذلك يبني عليها، فمثلا كما سيأتي معنا ننظر، لو وصل إياك نعبد وإياك نستعين، قال الإمام، كان الإمام سريع القراءة فبدأ يقرأ معه، قال الإمام ولا الضالين. قال المأموم مع المأمومين آمين. فهل يعيد الفاتحة أم يقول بعد أن وصل إلى نستعين وقال آمين إياك نعبد وإياك أهدنا الصراط المستقيم يتابع أم لا؟ لا يضر الفصل في تأمين إمامه إن كان مقتديا بإمامه. أما لو كان عم يصلي لحاله وقال مثلا اهدنا الصراط المستقيم وسمع واحد إمام آخر وما لا علاقة له فيه عم يقرأ الفاتحة قال ولا الضالين أم ترك فاتحته وقال آمين، نقول له بطلت فاتحته لإشعار ذلك. نعم. وسكوت طال عرفا بلا عذر فيهما أو سكوت قصد به القراءة. واحد مثلا معه ربو أراد أن يقرأ فجاءه مثلا ضيق نفس في الصدر فأراد أن يتنفس في صدره، تسرع قلبه لم يستطع، توقف عن الكلام لأنه لم يستطع، هذا معذور. لا يضر السكوت الطويل من أجل نفسه، من أجل مرضه، من أجل عدم قدرته، كثرة سعاله إلى غير ذلك، كل ذلك لا يضر لأنه لم يكن قاصدا السكوت الطويل. لذلك قال وسكوت طال عرفا بلا عذر. عندما نتصور العذر أعطينا جملة من الأعذار، طبعا نحن ما استوفينا الأعذار، كل واحد يعرف الأمر الذي سكت من أجله هل هو عذر أم ليس بعذر. أو سكوت قصد به قطع القراءة، قطع القراءة لإشعار ذلك بالإعراض عن القراءة، هو أراد أن يقطع القراءة نقول له انقطعت الفاتحة أيضا، بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع، أو طويل، أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو أو إعياء أو تعلق ذكر بالصلاة. فكل هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ ذكر، نعم طبعا إما أن يكون بسبب الجهل أو بسبب السهو أو بسبب المرض أو تعلق ذلك الأمر بالصلاة، من جملة الذي يتعلق بالصلاة كما مثلنا تأمين الإمام. قال كتأمينه لقراءة إمامه في سبب آخر، كان الإمام يقرأ وطلب الفتحة يعني توقف عن القراءة لم يعرف الآية التي تليها. طبعا هنا من الذي يرد على الإمام؟ أولا ليست عبارة عن عراضة في الجامع، هذا يرد مع اليمين وذلك يرد من اليسار وهذا من الخلف، لا، إن عين الإمام رجلا وراءه فهذا أولى الناس بالرد. أيضا عندما نعين الإنسان الذي يكون خلف الإمام نعين القارئ، نعين الحافظ، وهكذا كان كما قلت آنفا كان الصحابة يجعلون الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ لأنه مبلغ عن الله عز وجل، ولكنه قال ليليني أولو الأحلام والنهى، وذلك من أجل أنه معلم، والله عز وجل لم يطلب منه أن يحرك به لسانه وأن يعجل به لسانه. لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه وقرآنه. طيب هذا أمر استحفظه الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله القرآن بالنسبة إليه يستطيع أن يتلوه دون أن يفعل كما يفعل الحفظ في تكرار الآية مرات، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يقوم الليل ويقرأ القرآن وله أشياء كثيرة مع ربه تبارك وتعالى. كتأمينه لقراءة إمام وفتحه عليه، طبعا هذا الذي يريد أن يفتح على الإمام لابد أن يقصد أمرين معا، الأمر الأول قراءة القرآن، الأمر الثاني الرد على الإمام. أما إذا لم يقصد إلا الرد على الإمام نقول له بطلت صلاته. ك كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها. فإن عجز عن جميع الفاتحة، كان مسلم جديد تعلم أول وقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أما نهاية الفاتحة فلم يتعلمها لعدم معلم، أو هو يعرف القراءة ولكنه لا يستطيع الحفظ. لكن لا يوجد مصحف في بلده التي أسلم فيها، لو وجد مصحف أو وجدت ورقة وكتبت فيها الفاتحة كان يستطيع أن يجعلها أمامه وأن يقرأ منها، وذلك يصح. فلعدم معلم أو لعدم مصحف أو غير ذلك، فماذا عليه أن يقرأ؟ نقول بدل هذه الفاتحة يقرأ 7 آيات، ننظر هل يحفظ آيات منتظمة؟ فيقرأ آيات منتظمة. هل يحفظ آيات متفرقة؟ يقرأ الآيات المتفرقة إن لم يكن هنالك شيء منتظم. لكن في المتفرق وفي متوالي مثلا متتابع من كتاب الله عز وجل يجب عليه أن يأتي بآيات لو عددنا حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة، لأنها بدل عن هذه الفاتحة. أما وهذا سيأتي معنا أيضا، يا ترى لو حفظ قسما من أولها أو قسما من وسطها أو قسما من آخرها فكيف يأتي بالبدل؟ كل شيء يأتيه في محله، فإن حفظ من الأخير أتى بالبدل أولا ثم أتى بالفاتحة، وإن حفظ من الوسط أتى بالبدل أولا ثم أتى بالوسط ثم أتى بالبدل أيضا. فإن حفظ من الأول قرأ من الأول من الفاتحة وبعد ذلك أتى بالبدل، يعني على الترتيب المذكور. ماذا ترك؟ المكان الذي يترك منه شيئا من الفاتحة يجعل البدل منه. قال ولو متفرقة لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. تنبيه، ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا، يعني وربما بعض الناس لا يحفظ المعاني المنظومة، فهل يستطيع أن يأتي بكلمات ربما لا تؤدي معنى؟ شبه الشيخ بكلمة مثلا كقوله تعالى ثم نظر ثم عبس وبسر. نعم، ثم نظر، هل هذا يعني فيه شيء من كتاب الله عز وجل؟ نعم هذا من كتاب الله، لكن هل فيه معنى؟ يعني هل فيه إعجاز؟ هذا إذا نحن ننظر إلى الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة إلى عدد حروف منها، وهذا له معنى، المعنى المنظوم، وهو الرد على الوليد بن المغيرة عندما نظر في كتاب الله عز وجل، يعني ثم نظر الوليد بن المغيرة لعنة الله عليه، يعني عندما نظر في كتاب الله عز وجل وأخذ يفكر بعد أن وصل القرآن وعلم في الحقيقة في قلبه أنه من كلام الله عز وجل، ماذا قال؟ قال مباشرة سحر يؤثر، هكذا قال عن القرآن الكريم. فثم نظر، هذه كلمة جاءت في وصف الوليد بن المغيرة، يا ترى حققت معنى؟ في الواقع الذي يعرف سياق النظم يعرف أنها حققت معنى، ولكنه قد يأتي بكلمات يعني كثيرة في كتاب الله عز وجل تارة تحقق المعنى وتارة لا تحقق المعنى. قال في المجموع وهو أي الثاني المختار كما أطلقه الجمهور، واختار الإمام الأول وأقره في الروضة وأصلها. قال بعضهم والثاني هو القياس، وقال الأذرعي المختار ما ذكره الإمام، وإطلاقهم محمول على الغالب. ثم ما اختاره الشيخ أي النووي إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك، يعني إذا أحسن في النتيجة في كل هذه الآراء وهذه الكلمة لا ينتقل المبدل عن الفاتحة، بشيء من كتاب الله عز وجل. إن كان يحفظ شيئا منتظما فيأتي بالشيء المنتظم من أجل أن يوافق المعنى. أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقه. إذا كان يحفظ فينبغي عليه أن يأتي. يعني ربما تجد بعض أهل الكتاب من خلال وجودهم في دينهم، يعني في حال كفرهم، كانوا ينقلون شيئا عن كتاب الله عز وجل ويحفظونه، فإذا دخلوا في الإسلام ولم يكونوا قد حفظوا الفاتحة وأدركهم الوقت فهل يأتوا مما حفظوه؟ لقد أدركنا وقتا أن كثيرا من النصارى في بلادنا كانوا يحفظون المعوذات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وكانوا يعلمونها لبعضهم البعض، ورأينا ذلك وسمعنا ذلك منهم. طيب هذا الشيء قد يحفظه وهو لا يحفظ الفاتحة مثلا. كما أن بعضنا أيضا يستشهد بأشياء يعني ينقلها من أجل العلم فقط ومن أجل البيان من الإنجيل أو من التوراة، وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين، وهو جمع حسن. ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه. حفظ جزءا من الفاتحة كما قلت يأتي به على المكان الذي أتى، إن حفظ من أولها يأتي بالبدل بعدها، وإن حفظ من وسطها يأتي بالبدل قبلها وبعدها، وإن حفظ من آخرها يأتي بالبدل أولا ثم يختم بالفاتحة. ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه، وإلا كره في الأصح، وإلا كرره أحسن، وإلا كرره في الأصح، يعني يحفظ نصف الفاتحة ولا يحفظ شيئا آخر، فماذا يفعل؟ يقرأ نصف الفاتحة التي يحفظها مرتين، وبذلك يكون قد أتى بالبدل الثاني، بالبدل عن النصف الثاني بالنصف الأول المكرر بدلا عنه. وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن، ويجب الترتيب بين الأصل والبدل، فإن كان يحسن الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي بالبدل، وإن كان آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية، وإن كان في وسطها أتى ببدل الأول ثم قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخر. فإن عجز عن القرآن ما حافظ شيء، لم يحفظ شيء لا من الفاتحة ولا من القرآن، ولكنه يحفظ فقط شهادة الإسلام التي دخل فيها، لا يعلم غيرها، لا إله إلا الله، حفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا، هذا ذكر. فلو كرر هذا الذكر بدل الفاتحة صح ذلك منه؟ صح. قال أتى بسبعة أنواع. سبعة أنواع يعني إذا كان يحفظ سبعة أنواع يأتي بسبعة أنواع من الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهكذا أخذ يتكلم في أوراد كان يحفظها أو يسمعها، عند ذلك يصح ذلك؟ يصح. قال بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء، كان يقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم وفقني، وهكذا يأخذ بالدعاء حتى يبلغ الدعاء بحروف الفاتحة، لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. ويجب تعلق الدعاء بالآخرة، لا يقول بقال والله اللهم ارزقني مالا وفيرا وزوجة وأولادا وبيتا ومعملا، لا، هذا كله من أمور الدنيا. فينبغي عليه في بدل الفاتحة أن يدعو بما شاء، لكن من أجل العقبة، من أجل الآخرة، كما رجحه النووي في مجموعه. فإن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء ما هو حسنان شيء، لا دعاء ولا ذكر ولا قرآن ولا فاتحة ولا شيء، فماذا نقول له؟ توقف بمقدار الفاتحة وأنت ساكن، وبعد ذلك تركع. طبعا لابد بعد ذلك من التعلم. لزمه وقفة قدر الفاتحة في ظنه لأنه واجب في نفسه، ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه. لا يترجم عن الفاتحة لأنه عاجز الآن. ترجمة، نحن لا نريد الترجمة الحرفية، وإنما نريد الترجمة المعنوية. والقرآن معجز في كلماته، في ربطه هذه الكلمات مع بعضها البعض، ولذلك لا يمكن أن نقول يوجد قرآن بالإنجليزي والله يوجد قرآن في مثلا الروسي، لا، هذا يوجد بعض معاني كتاب الله عز وجل يفهم المعنى الظاهر كتفسير مختصر، يفهم بعض المعاني من كتاب الله عز وجل. قال بعد ذلك: وسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها آمين، ولا الضالين آمين، سكتة لطيفة. نعم، رواه الترمذي يعني الاتباع. وقيس بها خارجها مخففا ميمها بمد آمين، لا يقول آمين، إذا كانت فيها شدة صارت آمين بمعنى قاصدين، وليس هذا هو المراد. آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب يا رب، وهذا موجود في كثير من اللغات. والمد أفصح، يعني أن يقول آمين ولا آمين، المد أحسن من القصر. وهو اسم فعل بمعنى استجب، ولو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصده الدعاء. ويسن في جهرية جهر بها، يعني لفظ كلمة آمين في الجهرية وفي السرية السر بكلمة آمين أيضا، حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له، وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه، يعني عندما ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين بسكوت، لا، يؤمن الإمام مع المأمومين. ونسأل الله عز وجل أن يوافق تأميننا تأمين الملائكة. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. أخيرا قال: فائدة، فاتحة الكتاب لها 10 أسماء: فاتحة الكتاب، أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني، سورة الحمد، سورة الصلاة، سورة الكافية، السورة الوافية، الشفاء، الأساس، كل ذلك من الأسماء التي نحفظها عن سورة الفاتحة. بعد ذلك ننتقل إلى الركن الخامس وهو الركوع. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.